أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فصل في عصمة الله تعالى له صلى الله عليه وسلم من الناس، يعني أن يكفيه صلى الله عليه وسلم شرهم، وهي مختلفة عن العصمة من الذنوب والآثام. فهو صلى الله عليه وسلم وسائر المرسلين معصومون من الذنوب صغائرها وكبائرها لموضع الاقتداء الذي جعله الله عز وجل لهم، فهذه عصمة. والعصمة الأخرى حراسة وحماية اختص الله تعالى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وصار في تشوف إليها أتباعه صلى الله عليه وسلم وأحبابه، سيكون لهم بحسب مواقع الاقتداء والاهتداء نصيب ومقدار مما أولى رب العالمين رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: والله يعصمك من الناس. وأنت ترى في التعبير بالجملة التي فعلها مضارع ترى التجدد، فإن ذلك يدل على الحدوث والتجدد. فالله يعصمك الآن ويعصمك بعد الآن ويعصمك في مستقبل الزمان، يعصمك من الناس. فأنت صلى الله عليه وسلم في حراسة من بالله عز وجل منهم. وقال تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وهو يعني شهود قهر الله عز وجل وشهود حكمته ورحمته. فترى حكم ربك هو المشتمل على أولا على كونه فعل القهار فلا انفكاك منه، وتراه مع ذلك مشتملا على الحكمة والرحمة، فيستحسن قلبك ذلك. ولك أن تلحظ التعبير بالربوبية: فاصبر لحكم ربك، وكان يمكن التعبير فاصبر لحكم الله. فلما كان التعبير بالربوبية كان ذلك الحكم وإن فات فيه غرضك أو ما حل في قلبك مذاقه كان في ذلك تربيتك وتزكيتك. واصبر لحكم ربك، وخصوص وهذا أمر عام للمرسلين والمؤمنين، أما خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم فإنك بأعيننا. فإذا كان ذلك انكشاف ما يكون فإن ذلك يشترك فيه الأبعدون والأقربون، أما إذا كان ذلك بأعيننا يعني في عنايتنا وفي برنا فإن ذلك نصيب كريم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويكون التشوف لذلك بطريقين، أما الطريق الأول فألا تبخل وألا تدخر، ألا تبخل بشيء من فعلك حتى تبذله اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون الاتباع في كل شيء. وألا تدخر، ألا تؤخر شيئا دريته من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل. هذا هو المسلك الأول. والمسلك الثاني ما رتب ذلك العطاء عليه، فإنك بأعيننا مسبوق بقوله تعالى واصبر لحكم ربك، فحتى تنال أن تكون في عين الله عز وجل في معونته في حراسته، فحق حكم الله عز وجل أن ينال منك حقه، ولا تبلغ ذلك بنفسك حتى يكون منك الإلحاح أن تلح على الله عز وجل أن تريد ما يريد وأن تستحسن ما يريد وأن تغتنم ما يريد، فذلك الذي يسوغ لك الصبر ويحليه لتبلغ في النهاية أن تكون ذلك الذي هو في الكلاءة والحراسة والحفظ. وقال تعالى أليس الله بكاف عبده، والجواب بلى، إنه كاف عبده صلى الله عليه وسلم، وكاف عباده أتباع النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به. وصياغة هذه الحقيقة في هيئة الاستفهام فكأنها إلحاح على باطنك، فالباطن لم يزل مستوليا عليه مخاوفه وأحزانه، فاحتاج أن يذكر كل حين أليس الله بكاف عبده. فراجع يا أيها المتعبد والمتدبر، راجع ما سبق، أليس قد وجدت من الله عز وجل المعونة والكفاية؟ فإن حقك أن تصطحب ذلك فيما بعد، أن يكون لك الرجاء في كفاية الله عز وجل لك تصديقا وشكرا على ما رجوت أن يكون منك من حسن استقبالك لكفاية الله لك أمس واليوم الذي وفي اليوم الذي قبله وقبل ذلك. والرباطها هنا بالكفاية رباط العبودية، أليس الله بكاف عبده، فبحسب ما يستكمل العبد من أوصاف العبودية، بحسب ما تستكمل له خصال الكفاية، فإذا أتي فليعلم أن فوت الكفاية سبب لم يكن إذا كفاه الله تعالى أن يغلب أو أن يؤتى أو أن يقهر، ففاتت الكفاية هنا فدريت أن ذلك في مقابل ما انتقص من التعبد، انتقص من وصف العبودية بكاف عبده، فكونه عبدا لله يستلزم استدعاء كفاية الله عز وجل له. قيل بكاف محمدا صلى الله عليه وسلم أعداءه المشركين، وقيل غير ذلك، فأنت في المفعول الأول عندك تعدد، أليس الله بكاف عبده قراءتنا، وقراءة غير حفص أليس الله بكاف عباده، فهذا حقه الاعتبار. والمفعول الثاني أعداءه المشركين، قابل كذلك للتعدد، كاف عبده أعداءه من المشركين، وكاف عبده كل ما ينوبه، كاف عبده همومه وأحزانه، كاف عبده مشاغله ومشاكله، كاف عبده وفره ليركع ويسجد ويعبد الله عز وجل، ليس عن ذلك شيء يشغله. وقال إنا كفيناك المستهزئين، وقال وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. منزلة منزلة ما سبقها، وإذ يمكر بك الذين كفروا، كل الكفار اجتمعوا في جزيرة العرب في مكة المكرمة ليثبتوك، ليحبسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقتلوك أو يخرجوك. فدريت ماذا أو فكان ماذا؟ فكان فوت مكرهم وذهاب شرهم، ويمكرون ويمكر الله. والتعبير بالمضارع يعني استمرار ذلك، وأن ذلك قد كان وشأنه أن يستمر، أن يستمر مكرهم في مقابل دفع الله عز وجل لذلك المكر وإحباطه. ويمكر الله المعبر عنه بصيغة المضارع التي تعني الحدوث والتجدد، فكفى الله كفى الله أهل الإيمان مكر الماكرين، والله خير الماكرين. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت هذه الآية والله يعصمك من الناس، فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة فقال لهم يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني ربي عز وجل. والحديث في السنة الترمذي، لكننا محتاجون إلى التعرف على إسناده. ومنه العبرة المشهورة والكفاية التامة عندما أخافته قريش وأجمعت على قتله صلى الله عليه وسلم وبيتوه، فخرج عليهم صلى الله عليه وسلم من بيته فقام على رؤوسهم وقد ضرب الله تعالى على أبصارهم، وذر التراب على رؤوسهم وخلص منهم، يعني في ليلة الهجرة المباركة أناب عليا حتى بات في فراشه، وخرج صلى الله عليه وسلم عليهم وهم قاعدون متربصين، فذر التراب على رؤوسهم، وقرأ واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فما شعروا بانصرافه ومروره صلى الله عليه وسلم عليهم حتى أصبحوا فتراجعوا وتساءلوا، فإذا ذلك خسرانهم وعاقبة مكرهم. وقصته صلى الله عليه وسلم مع سراقة بن مالك بن جعشم حين الهجرة، وقد جعلت قريش فيه صلى الله عليه وسلم وفي أبي بكر الجعائل، يعني جعلت في الرفيقين الكريمين ذاتهما لمن جاء بهما فاستحق استحف ذلك الجعل العزائم واستحيا المطامع، فمن ذا لا يستحسن أن يزيد ماله 200 من الإبل فأنذر به صلى الله عليه وسلم، فركب فرسه أو أنذر به يعني أخبر سراقة بأنه شهد خيالان يسيران هنالك، فركب فرسه فاتبعه صلى الله عليه وسلم حتى إذا قرب منه دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فساخت قوائم فرسه يعني غرست في الأرض لا يستطيع الفرس إذن أن يتحرك، فخر عنها نزل واستقسم بالأزلام لأنه لم كان لا يزال على شرك وإنما خرج مشركا، فخرج له ما يكره يعني أن يرجع وهو لطمعه في هذه الجعائل يكره أن يرجع، ثم ركب فدنا حتى سمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت، فالالتفات الظاهر تابع لالتفات القلب، فإذا كان القلب في الشهود فإن ذلك يحبس البدن أو فإن ذلك يسر البدن أن يبقى على حال فبقي البدن غير ملتفت. وأبو بكر رضي الله عنه يلتفت التفات الحذر والتفات استغراق الشفقة والتفات فدايته نفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مكروه، فكأنه يلتفت حتى إذا رأى المكروه تأخر ليناله هو، فهو ذلك الالتفات المحمود ليس التفات الانتقاص، بل هو التفات الاستكمال والتزكي والتقرب إلى رب العالمين. وأبو بكر رضي الله عنه يلتفت ينتظر الزمان الذي يكون فيه فدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الزمان الذي يبذل نفسه وبدنه وكل ما يملكه فدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أتينا، هذا سراقة دنا منهم خلاص قد أتونا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا، نطق منبئ عن الحال، فالحال استغراق شهوده لله عز وجل فلينطق اللسان بذلك إن الله معنا. فساخت ثانية إلى ركبتها، ساخت الفرس ثانية مرة ثانية إلى ركبتها وخر عنها فزجرها فنهضت ولقوائمها مثل الدخان، فأبصر صراخة ما كان من قبل لا يبصره والدخان وهذه الأشباه ليست مألوفة من الأرض التي هي في قبضة الله، أمرها فانفتحت فساخت قدم فرسه فيها فناداهم بالأمان، فكتب له النبي صلى الله عليه وسلم أمانا كتبه ابن فهيرة، وكان غلاما عند أبي بكر رفيق تلك الرحلة العظيمة المباركة. وقيل أبو بكر الكاتب في تردد، وابن فهيرة أو أبو بكر، وأخبرهم بالأخبار وأمره النبي صلى الله عليه وسلم ألا يترك أحدا يلحق به، يعني أن سراقة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه بما جعلت قريش وبتربصها وبشأن الناس في تشوفهم لذلك، ثم عرض على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أن يصنع شيئا، فكان الاقتصار أن يكف الناس عنهم، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم ألا يترك أحدا يلحق بهم. وليس ذلك من خوف ممن يلحق بهم، ولكن ذلك من تقليل آثام أهل الأرض، فإذا كان في أهل الأرض متوثبون متشوفون لإطفاء نور الله تعالى كان ذلك مقتا على أهل الأرض جميعا، وإذا حط بهم الرحال وتركوا أن يقصدوا إطفاء نور الله أو يعزموا على ذلك كان فيه الرجاء أن لا يعدل الله عز وجل بالعقوبة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يترك أحدا يلحق بهم من كمال تعبيد النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الأرض، ومن حراسة أهل الأرض من آثامهم وشرورهم، فانصرف يقول للناس كفيتم ما هاهنا، يعني أنه خبر ذلك الطريق ودرى ما فيه، فلا حاجة بالآخرين أن يسلكوه أو أن يختبروا ما فيه، كفيتم ما هاهنا. وقيل بل قال لهما أراكما دعوتما علي فادعوا لي، هذا في البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا جهل وعد قريشا لئن رأى محمدا صلى الله عليه وسلم يصلي ليطأن رقبته، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم أعلموه فأقبل، فلما قرب منه ولى هاربا ناكسا على عقبيه متقيا بيديه، يعني كان على شر شرور أهل الأرض. فوعد قريشا لئن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أن يتعمد أذاه صلى الله عليه وسلم ليطأن رقبته. وأبو جهل هو من هو في القوة والغل والشدة والمكانة بين المشركين، فسبق إلى خواطر السامعين إمكانه ذلك الفعل. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم أعلموه ورينا يا عمي، فأقبل، فلما قرب منه ولى هاربا، يعني لما انسحب انسحاب المسالم بل انسحب انسحاب الهارب الفار بنفسه، ولا هاربا ناكصا على عقبيه متخيا بيديه. صفة من يدفع خطرا ومن يحذر على نفسه، لا صفة أمان وجد ولا مراد نال. فسئل فقال: لما دنوت منه أشرفت على خندق مملوء نارا كدت أهوي فيه. فالأمر إذن إلى تدبير الله عز وجل الذي في قبضته ملكوت كل شيء، والذي له ملك السماوات والأرض، حراسة رسوله صلى الله عليه وسلم تكفل بها. يقول: أبصرت هولا عظيما أشرفت على خندق مملوء نارا كدت أهوي فيه، وأبصرت هولا عظيما وخفق أجنحة قد ملأت الأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة لو دنا لاختطفت عضوا عضوا. ثم أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، أن رأى نفسه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. فكل ما ينالك من افتقار دفع لطغيانك، وكل ما رأيته زيادة وغنى فإن ذلك استدعاء طغيانك. فحق كل ما تستغني به أن تبذله، لتبذل مالك، لتبذل قوتك، لتبذل جاهك، لتبذل كل ذلك حتى تؤمن نفسك من الطغيان. إن إلى ربك الرجعى يسوغ لك بذل ما من شأنه أن يطغيك أن تتذكر المآل، فالمآل الموت، وبعد الموت لقاء الله عز وجل. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، كان حقه أن يكون كذلك. أرأيت إن كذب وتولى، فإذا فاته أن يكون على الهدى وفاته أن يأمر بالتقوى فليحذر أن يسوقه ذلك إلى ما بعده إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، لنسحبنه من ناصيته، ناصية كاذبة خاطئة. فليدع نادية، سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. هذا هو الطريق، بالسجود الذي ووضع تلك الأعضاء السبعة على الأرض، والسجود الذي هو تعلق القلب الخاشع برب العالمين شهودا لقهره وإذعانا لأمره ورضا بحكمه. كلا لا تطعه واسجد واقترب. فصل في أنبائه صلى الله عليه وسلم مع الملائكة والجن. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم وكراماته وباهر آياته أنباؤه مع الملائكة والجن، وإمداد الله عز وجل له بالملائكة وطاعة الجن له ورؤية كثير من أصحابه لهم. قال تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. سوق للإشفاق إلى قلوب المقربين، فإن تتوبا، يعني عائشة وحفصة رضي الله عنهما، في مكان لم ينله كثير من العالمين، فلزم سوق الإشفاق بذلك التهديد: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فهيهات، لا يبلغ مظاهرة اثنتين أو اثنين أو العالمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا ما يحبه الله لرسوله وما يحبه رسوله صلى الله عليه وسلم منه. فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وقال: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. أمر الله تعالى للملائكة بتثبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه: فثبتوا الذين آمنوا. وقال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ألف معهم ألف وراء ظهورهم، كل واحد منهم قد أردف وراءه ملكا آخر، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. هذا الخبر مدافعة ما ينال القلوب من الخوف على الدين والحزن من انتقاصه، فبشرهم الله عز وجل بمؤازرة الملائكة لهم: ولتطمئن به قلوبكم إذا أبصرتم على تلك الخيل من لا تعهدون ومن لا تعرفون، إنها أجناد الله وملائكته، وما النصر إلا من عند الله. هذه كلها أسباب، والله عز وجل يودع النصر حيث وعد، فهو من عند الله ويضعه الله عز وجل حيث يحب. إن الله عزيز حكيم. وقال: إذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. فكرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن جعله رسولا إلى الإنس والجن أجمعين، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة: وبعثت إلى الناس كافة. والجن يدخلون في وصف الناس إذا كان الاشتقاق من النوس وهو الحركة. عن عبد الله قال: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال: رأى جبريل عليه السلام في صورته له 600 جناح، وهذا أخرجه البخاري ومسلم. والخبر في محادثته مع جبريل وإسرافيل وغيرهما من الملائكة وما شاهده من كثرتهم وعظم صور بعضهم ليلة الإسراء مشهور، وقد رآهم بحضرته جماعة من أصحابه في مواطن مختلفة، فرأى أصحابه جبريل عليه السلام في صورة رجل يسأله عن الإسلام والإيمان، حيث عمر بن الخطاب، وقال عليه السلام: إن شيطانا تفلت علي البارحة ليقطع علي صلاتي، فأمكنني الله منه فأخذته، فأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تنظروا إليه كلكم، فذكرت دعوة أخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فرده الله خاسئا. وكفى الله عز وجل رسوله ذلك الشيطان، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. ربنا أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء. نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.